الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي قول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. قال: ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه. وماذا بقى في فيه؟ قال: ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك. أخذ الإمام البخاري رحمه الله عليه هذا الباب ولم يورد فيه حديثا مسندا، وإنما أورد بعض المعلقات، فأورد حديثا معلقا وأورد بعض الآثار عن التابعين. فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. وهذا الحديث المعلق قد وصله الإمام مسلم في صحيحه. قال: ولم يميز بين الصائم وغيره. والحديث فيه أن المتوضأ يستنشق بمنخره الماء، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فالاستنشاق من الواجبات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يميز بين الصائم وغيره، فالأمر يعم الصائم وغير الصائم، فمن توضأ وجب عليه الاستنشاق، وسواء كان صائما أو مفطرا. فإن دخل الماء إلى جوفه، فإن دخل الماء إلى حلقه فقد اختلف العلماء في صحة صومه وفي فساده. فمن أهل العلم من حكم على صومه بالإفساد، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك. ومن أهل العلم من حكم على صومه بالصحة إذا استنشق من غير إسراف ولا مبالغة، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد، وهذا المذهب أصح من المذهب السابق. فإن من استنشق من غير إسراف ولا مبالغة فقد فعل المأذون فيه. فإن دخل الماء إلى حلقه من غير اختياره فهو معذور، لأنه لم يحصل منه خطأ، فعل ما أمر به من غير تعد، فلا يحكم على صيامه بالفساد، إذا لو كان الصيام يفسد بذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المتوضئ إذا كان صائما بالاستنشاق. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المتوضئ بالاستنشاق عموما ولم يميز بين الصائم وغيره، دل ذلك على أن الماء إذا دخل إلى الحلق من غير قصد فلا لوم عليه. وهذا هو مراد الإمام البخاري رحمه الله عليه فيما يظهر، والله أعلم. وأما إذا حصل إسراف فدخل الماء بسبب ذلك إلى الحلق فإنه من المفطرين، والإسراف يعني يتعدى العدد المأذون فيه، كأن يستنشق أربعا أو خمسا أو أكثر من ذلك فيدخل الماء إلى حلقه فيما زاد على المشروع، كأن يدخل في الرابعة أو الخامسة أو فوق ذلك، فهذا يحكم بإفطاره لأنه فعل فعلا لم يؤذن له فيه. وهكذا إذا بالغ في الاستنشاق فقد جاء في المسند في السنن من حيث لقد صبر قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فقد فعل فعلا لم يؤذن له فيه، فإذا دخل الماء إلى حلقه فإنه يفطر بذلك. قال رحمه الله: إذا توضأ نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وهكذا لم يميز النبي عليه الصلاة والسلام بين الفرض والنفل، وهنالك من حكم بإفطار المتنفل إذا استنشق أو تمضمض ودخل الماء إلى حلقه دون المفترض، والصواب عدم التفريق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يميز بين صائم وغيره ولا بين مفترض ومتنفل. قال: وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال الحسن وهو الحسن البصري: لا بأس بالصعوط، وهو شيء يستنشق عن طريق الأنف تداويا، ويقال الصعوط بالفتح للدواء، ويقال الصعوط بالضم للفعل. وقال حسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. فإذا لم يصل إلى حلقه فإن صيامه صحيح، وأما إذا وصل إلى حلقه فإنه يفطر بذلك. وقال جماعة من العلماء: وإن وصل إلى الدماغ أفطر بذلك، كما صرح بذلك علماء الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهذا مبني على ما يقررونه من أن الشيء إذا دخل إلى الجوف يحصل به الإفطار، والدماغ عندهم داخل في مسمى الجوف. وما قاله الحسن البصري أصواب، فالحسن البصري قال: إن لم يصل إلى حلقه، ولم يقل إلى حلقه ودماغه. فهذا الذي يظهر أنه إذا لم يصل إلى الحلق فإن صيامه صحيح وإن وصل إلى الدماغ. قال: لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه، وأما إذا وصل فإنه يفطر بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى. أن المبالغة في الاستنشاق والصعود لن يدخل إلى الحلق إلا إذا في مبالغة في الاستنشاق، فإذا دخل إلى الحلق فإنه يفطر بذلك. قال: وقال حسن: لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وسبق الكلام في الاكتحال فيما مضى، وعرفنا أن الصواب في ذلك هو عدم الإفطار بالاكتحال، وقد مرت معنا المسألة فيما مضى. قال: ويكتحل. وقال عطاء وهو ابن أبي رباح: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره، وفي بعض نسخ البخاري لا يضره. قال: إن لم يزرد ريقه وماذا بقى في فيه؟ وهذه العبارة التي ساقها الإمام البخاري ساق البخاري ها هنا وأوردها على سبيل التعليق مشكلة أو فيها إشكال. قال: وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزرد ريقه، فإن ظاهر ذلك أنه إذا تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء أن ذلك لا يضره بشرط إن لم يزرد ريقه، أي بعد أن أفرغ ما فيه من الماء. وهذا كلام مشكل، فإنه إذا أفرغ ما فيه من الماء له أن يزرد ريقه، وليس عليه في ذلك حرج، ولا يجب عليه أن يبالغ في التفل، ولا أن يأتي بخرقة وينشف فمه بها حتى يزيل أثر الماء بالكلية، فإن هذا لا أصل له، وهو من الغلو. لكن أثر عطاء رواه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ أحسن مما أورده البخاري هاهنا، ولفظه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تمضمض وهو صائم ثم أفرغ الماء، أيضر أن يزرده؟ أي ما بقي. قال: تمضمض وهو صائم ثم أفرغ الماء، أي يضره أن يزرده؟ أي بعد أن أفرغ الماء يضره أن يزرده؟ قال: لا يضره. وماذا بقي في فيه؟ يعني هذا أثر يسير ما يضره. وش الذي بقى في فيه من أثر المضمضة؟ شيء يسير لا يلتفت إليه. فما ساقه عبد الرزاق في مصنفه وأسنده أظهر مما ساقه الإمام البخاري. وفي أثر عطاء الذي أورده البخاري في آخره: وماذا بقى في فيه؟ وهذا يدل على مشروعية الإزيلاد، مع أن العبارة قد توهم خلاف ذلك على حسب السياق الذي أورده الإمام البخاري. فقوله: لا يضيره إن لم يزرد ريقه، مفهوم أنه إذا زرد ريقه أضره. ثم قال بعد ذلك: وما بقى في فيه، يدل على الرخصة. فالعبارة التي ساقها الإمام البخاري فيها شيء باعتبار السياق وباعتبار تركيب الكلام، أما ما رواه عبد الرزاق في مصنفه وأسند ذلك فلا إشكال فيه. والأصل هو ما أسند، والعمدة فيما أسنده عبد الرزاق في مصنفه، والمعلقات قد يحصل فيها تساهل في سياقة ألفاظها. قال: إذن إذا تمضمض الإنسان ثم أفرغ ما فيه من الماء فإنه لا يضر أن يزرد ريقه، أي أن يبتلع ريقه، لأن الأثر الذي بقي واختلط بريقه أثر يسير معفو عنه. ولو كان هذا مما لا يعفى عنه لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فإن هذا مما يشكل ويخفى أمره على كثير من الناس. والمعلوم أن المتمضي إذا تمضي يمج الماء ثم لا يبالي بما بقي في فمه مما اختلط بلعابه، فإذا كان هذا من المفطرات فإن هذا مما تعم به البلوى، وأمر خفي مشكل أخفى من كثير من المفطرات، فكيف يكون من المفطرات ولم يأتي بذلك دليل ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ فلهذا الذي عليه عامة العلماء أن هذا مما لا يضر. قال: ولا يمضغ العلك، فإن الزرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. وهذا الأثر الآخر عن عطاء الذي أورده الإمام البخاري ها هنا أيضا فيه إشكال. قال يعني عطاء: ولا يمضغ العلك، والعلك هو الشيء الذي يمضغ ويبقى على حاله، يمضغ بالفم أي يلاك بالفم ويبقى على حاله كاللبان ونحوه. فقال: ولا يمضغ العلك، فنهى عن مضغه ابتداء. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فإنهم يكرهون مضغ العلك وإن لم يتحلل أو يتحلم، فيكرهون ذلك مطلقا. ومنهم من يعلل الكراهة بأنه معطش، وقيل أنه يكثر من الريق. وعلى كل جمهور العلماء يكرهون مضغ العلك وإن لم يكن متحللا أو متحلبا. قال: ولا يمضغ العلك، فإن الزرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. وهذا موضع الإشكال. قال: فإن الزرد ريق العلك، إن كان المقصود بذلك ما تحلب من العرق من العلك فإن الزراد ذلك من المفطرات. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، فالعلك إذا كان متحللا أي أنه تنفصل منه أجزاء، أو متحلبا أي ينفصل منه شيء كالماء، فمن ابتلع بعض أجزاء العلك أي ما تحلل أو ما تحلب منه فإنه يعد من المفطرات. وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهذا أمر ظاهر ما حوله إشكال. وهنا يقول: فإن الزرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر. فإن كان هذا هو المراد فهذا مشكل، وإن كان المراد إن ابتلع ريقه الذي اختلط بالعلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فهذا كلام صحيح. فإن ريقه المختلط بالعلك إذا كان العلك غير متحلل ولا متحلب لا يضره، فإنه ابتلع ريقه ولم يبتلع شيئا من العلك، لا من أجزائه ولا ما يتحلب منه. فإن كان هذا هو المراد من كلام عطاء في قوله ريق العلك وأضاف الريق إلى العلك ويقصد ريق الشخص المختلط بالعلك فالإشكال في ذلك. وإن كان المقصود ريق العلك أي ما يتحلب منه فهو ريقه، فإنه ريق مضاف إلى العلك أي ما يتحلب منه، فإن ابتلاع ذلك من المفطرات. وجاء أثر في مصنف عبد الرزاق عن عطاء أنه قال في العلك قال فإن ازدرد ريقه وهو يقول إنه ينهى عن ذلك فقد أفطر، هكذا يقول إن ازدرد ريقه يعني وهو يقول إنه ينهى عن ذلك، بمعنى أنه ما هو جاهل يعرف أن هذا مما ينهى عنه، ومع هذا ازدرد ريقه قال فقد أفطر، فهذا محمول على العلك إذا تحلب منه شيء واختلط بريقه فابتلع ريقه الذي اختلط بما تحلب أو تحلل من العلك فإنه يفطر بذلك. إذن العلك يفصل فيه بما سبق، فإن كان غير متحلل ولا متحلب فإنه لا يفطر بذلك، وإذا ابتلع الإنسان ريقه فلا يضره، ابتلع ريقه لكن لا ينبغي له أن يستعمل العلك في نهار رمضان. وإن كان متحللا أو متحلبا واختلط بريقه وابتلع بعض أجزاء العلك أو ما تحلب منه فإنه يفطر بذلك. قال ولا ينبغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. قال فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك، وهذا مر معنا في مضى من الأبواب السابقة، وفي باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه. وعلى كل مر معنا هذا الأثر وعرفنا الكلام في هذه المسألة، وأنه إذا لم يكن مسرفا أو مبالغا فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا بأس بذلك لم يملك، أي لم يملك مدافعة الماء من حلقه. أما إذا كان مسرفا أو مبالغا فإنه يفطر بذلك على ما سبق إيضاحه. يتقل الغرغرة في نهار رمضان، الغرغرة شبيهة بالمبالغة في الاستنشاق فيتقيها، فإذا تغرغر ودخل الماء إلى حلقه فإنه يفطر بذلك. إلى هنا والحمد لله.